قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه ابن ماجه. ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر ولما روى رافع بن خديج قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم رواه ابن ماجه. قال أحمد ليس هاهنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب يعني فعلهما في البيت. ويستحب المحافظة
هذا الباب في المسائل. المسألة الأولى التطوع بالصلاة، والتطوع بالصلاة من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لأنه لولا أن الله شرع ذلك لكان فعلهما بدعة وضلالة. لكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده التطوع في العبادات. وما هي الفائدة من هذا التطوع؟ الفائدة تعبد الله عز وجل ثم تكميل الفرائض، لأن الفرائض لا تكاد تخلو من نقص، لكن النوافل ترقى بها الفرائض. تأتي يوم القيامة والفرائض التي أتيتها ناقصة، فيكملها الله عز وجل بالتطوع. ولهذا لا تجد فريضة من فرائض الإسلام إلا ولها تطوع. فالصلاة لها تطوع، والزكاة لها تطوع، الصدقة والصيام له تطوع، والحج له تطوع، والجهاد له تطوع. كل هذا من أجل أن تكمل الفرائض بهذه النوافل. المسألة الثانية، ما هو أفضل ما يتطوع به في البدن؟ ما هو أفضل ما يتطوع به من تطوعات البدن؟ المؤلف يقول في حسب نسخكم أن أفضل ما يتطوع به الصلاة، وأن نسخ فيه وهي من أفضل تطوع البدن من، ومن تدل على التبعيد، ونسخة أصح، لأن التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالصلاة، فهي من أفضل وليست أفضل. وأما قياس المؤلف رحمه الله قياس نافلة الصلاة على فريضتها بأن فريضة الصلاة هي أوكد أعمال البدن، فكانت نافلتها أوكد، ففيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الإسلام إن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم هناك شيء آخر أيضا أفضل من الجهاد في سبيل الله، وهو العلم. تعلم العلم الشرعي أفضل لمن كان أهلا للتعلم من الجهاد في سبيل الله، لأن حاجة الناس إلى العلم حاجة ملحة، كل إنسان يحتاج إلى العلم، والأمة الإسلامية محتاجة للعلم في داخلها وفي خارجها وفي نفسها ومع الناس. فضرورة الناس إلى العلم الشرعي أشد من ضرورتهم إلى الجهاد، بل إن المجاهدين يحتاجون إلى العلم الشرعي. كيف يصير المجاهد وكيف يأمل إلا على حسب ما تقتضي الشريعة؟ ولا يمكن أن نصل إلى ما تقتضي الشريعة إلا بتعلم العلم. ولهذا قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن أن ينفروا كافة إلى الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء. طيب المثل الثانية الثالثة، السنن تنقسم كما قال المؤلف إلى أنواع، الرواتب مع الفرائض. رواتب مع الفرائض يعني أنها تابعة لها ولا ينبغي الإفتال بها، وتقضى كما تقضى الفرائض، حتى لو فكرت الفريضة وخرج وقتها فقضي راتبتها معها. وذكر المؤلف أنها عشر، والصحيح أنها 12 ركعة. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، لا يدع أربعا قبل الظهر. وفي حديث عمر ركعتان بعدها ستكون رواتب الظهر 6 ركعات، والمغرب ركعتان، والعشاء ركعتان، والفجر ركعتان. المسألة الرابعة أن الأفضل في هذه الرواتب كلها أن تكون في البيت، ويتأكد ذلك في ركعتي المغرب. وإنما قلنا أن الأفضل أن تكون في البيت لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. وهذا عام، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الراتبة في بيته، فتكون السنة القولية والفعلية دالة على أن الأفضل أن يتطوع الشهر، أن الأفضل أن يتطوع الإنسان في بيته اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. المثل الخامسة: السنة في ركعتي الفجر أن يخففهما ولا يطولهما. حتى كانت عائشة المؤمنين تقول: حتى أني أقول أقرأ بفاتحة الكتاب من شدة التخفيف. وعلى هذا فلو قال الإنسان: أنا أحب أن أطيل في ركعتي الفجر هذه السنة لأتمكن من الدعاء وزيادة التسبيح، قلنا خطأ. التخفيف أفضل من التطويل، مع أن التطويل عبادة، لكن السنة أولى بالاتباع. وبهذا نعرف أن حقيقة الاتباع موافقة الأمر لا الزيادة، فالعبرة في الكيفية لا بالكمية. إلا إذا جاءت السنة في طلب الزيادة فهذا شيء آخر. طيب، المثل السادسة: يقرأ في ركعتي الفجر يقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وإنما استحب ذلك لافتتاح صلاة النهار بالإخراج، لأن أول صلاة النهار الفجر ورافدتها تبع لها، فيقرأ بها في سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. الأولى فيها توحيد الطلب، والثانية فيها توحيد الخبر. أو يقرأ بدلا عنهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، في سورة آل عمران. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب المحافظة على 4 قبل الظهر و4 بعدها، لما روت أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وعلى 4 قبل العصر، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أبو داود. وعلى 6 بعد المغرب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له عبادة 10 سنة، رواه الترمذي. وعلى 4 بعد العشاء، لقول عائشة رضي الله عنها:
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. رواه أبو داود. النوع الثاني الوتر وهو سنة.
هذه الحديث في صحتها نظر تحتاج إلى تحرير. ثم إن قول المؤلف رحمه الله تستحب المحاضرة على 4 قبل الظهر، مع أن بعض الأحاديث التي ساقها ليس فيها ذكر المحاضرة، المحاضرة لم ترد إلا في الحديث الأول حديث من حبيبة، أما التي بعدها ففيها مطلق الصلاة. رحم الله من صلى قبل العصر 4، من صلى بعد المغرب 6، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ما صلى قط إلا صلى 4 ركعات. هذا نعم يفهم من المحاضرة. فالأول والأخير، الأول المحاضرة في الصريح والأخير في اللازم، ومع ذلك تحتاج إلى تحريف. فمن يأخذ الحديث الأول؟ لكن هذه السنن إذا صحت أحاديثها فإنها ليست رواتب. الرواتب التي تكون شبه ملازمة للفرائض هي إما 10 على حديث ابن عمر، وإما 12 على حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع 4 قبل الظهر. نعم.
النوع الثاني ما قرأنا ما قرأنا
ما قرأنا نعم.
النوع الثاني الوتر وهو سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره. وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود. وحكي عن أبي بكر أنه واجب لذلك، والصحيح أنه ليس بواجب، لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة، ولا يجوز ذلك في واجب.
نعم بهذا الأخير
أنه
واجب عن أبي بكر أنه واجب.
وحكي عن أبي بكر أنه واجب لذلك، والصحيح أنه ليس بواجب، لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة. ولا يجوز ذلك في واجب.
هذه الفقرة فيها بيان حكم الوتر وأنه سنة مؤكدة لا ينبغي شرطه، وقد اختلف العلماء في وجوبه على 3 أقوال. القول الأول الوجوب مطلق، والثاني عدم الوجوب مطلقا، والثالث الوجوب لمن كان له وجه من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب أهل القرآن فقال: يا أهل القرآن أوفروا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهو بعض قول من يجيبه مطلقا. والأظهر أنه لا يجب مطلقا، ويدل لذلك حديث الأعرابي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله: هل علي غيرها يعني الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ويدل لذلك أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يصلى على الراحلة بدون ضرورة، ولو كان واجبا لم يصلى على الراحلة إلا لضرورة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم حكوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يوتر على راحلته، وقالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإذا أخذنا بعموم المكتوبة ولم نقل إن أل للعهد الذهني، صار دليلا واضحا على أنه ليس من المكتوبات. نعم، على كل حال القول الراجح أنه ليس بواجب لا على أهل القرآن ولا على غيره، لكنه سنة مؤكدة. نعم،
لهم أسئلة.
نعم
لهم.
نعم،
أقول لهم أسئلة.
نعم،
الحديث
سعد ها كيف؟ أي نعم ما هي لا، الراتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تصلي، ومع ذلك من النوافل يصلي ماذا مسافرا، إذا حكمت أنا مسافر، لكن لا نعمل صلاة التطوع المطلق. شراف
بارك الله فيكم، لم نجد أن راتب الظهر في عشر أو عشر، لأن نحيط على سبيل الصحيح والمثبت مقدم عنا.
لا لا شك، نقول 12
أو
اثنان، أقول عشر على نعم على حديث ابن عمر، وهو الذي اختاره الأصحاب رحمهم الله، وهو الذي مشى عليه المؤلف أنه عشر، والصحيح أنه اثنان.
شيخ، هل هذه القاعدة
الله صحيحة في السفر؟ لا، ما هو الصحيح من السنة أن لا يصلي الراتبة في الظهر والمغرب والعشاء. من يأخذ الحديث هذا؟ أما مداومة النبي صلى الله عليه وسلم هذا حدا وصفا ما أحد، لأن هذا معروف صحيح ولا فيه إشكال، لكن حديث أبي أيوب الشراح، حديث أبي أيوب الشراح
والكلام فيه في ثلاثة أشياء: وقته وعدده وقنوته. أما وقته فمن صلاة العشاء إلى الصبح، بما روى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر. رواه الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، متفق عليه. والأفضل فعله سحرا، لقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده، ومن خشي أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره، وصلى شفعا حتى يصبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وهذا حديث حسن. ومن أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر، قام إذا سلم الإمام فضم إلى الوتر ركعة أخرى لتكون شفعا، ومن فاته الوتر حتى يصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرنا متقدما.
هذا وقته من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب جمع تقديم إلى صلاة الصبح، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. وظاهر كلام المؤلف أنه يصح الوتر بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر، لأنه قال إلى صلاة الصبح. ولكن الصحيح أنه ينتهي بطلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فجعله من صلاة الليل. ولقوله: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. فيحمل الحديث وهو قوله ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح أي إلى وقت صلاة الصبح. وعلى هذا فالمثل التي فرع المؤلف على هذا وهو قول من فاجع الوتر حتى يصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرناه متقدما يكون ضعيفا. ولكن إذا طلع الفجر وأنت لم توتر تقضيه في النهار ثنتي عشرة ركعة إن كنت توتر بإحدى عشرة، وأربع ركعات إن كنت توتر بثلاث، وركعتين إن كنت توتر بواحدة. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. طيب أي وقت أفضل؟ آخر وقت أو أوله؟ آخره لمن طمع أن يقوم من آخر الليل، فإن خاف أن لا يقوم أوتر في أوله. فإذا أوتر في أوله ثم قدر له فقام فإنه لا ينقض وتره. وكيفية نقض الوتر؟ أن يبتدئ صلاة آخر الليل بركعة واحدة تبنى على ما سبق في أول الليل، ويكون هذا نقضا للوتر السابق، ثم يصلي ركعتين ركعتين ويختم بواحدة. وهذا القول ضعيف جدا، لأن الصلاة لا بد أن تكون متوالية، وهنا فرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية بزمن ونوم ونقدور وربما جنابة، فكيف تبنى هذه الركعة على ركعة سابقة؟ وعلى هذا، على هذا قول الراجح، لو أخذنا بكلام المؤلف لأوتر كم مرة في الليلة؟ ثلاث مرات. وإذا كان لا وتران في الليلة فكيف بالثلاث؟ فالصواب أنه لا ينقض وتره كما قال المؤلف رحمه الله، وأنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر. وفي أيضا يقول: من صلى معنا التراويح والوتر وهو يريد التهجد قام إذا سلم الإمام وأتى بركعة ليكون شفعا، ثم صلى من آخر الليل ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة. ولكن هل نقول إن هذا أفضل، أو الأفضل أن يقتصر على ما اقتصر عليه الإمام ولا يقول في آخر الليل؟ هذا محل نظر، لأن إن نظرنا إلى أن قيامه في آخر الليل عمل صالح، عمل صالح فليفعل. وإذا نظرنا إلى أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثلهم بقية الليل، فقال لهم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يقتصروا على ما كان عليه الإمام وأن لا يكلفوا أنفسهم. لأنه لو شاء لقال: من أراد أن يتهجد فليتهجد، وأرشدهم إلى ما ذكره المؤلف. هذه في عندي فيها توقف. فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا: الأفضل أن تقتصر على ما كان على ما قام به الإمام، وأنت سيحصل لك قيام ليلة وأنت نائم. ولو كان من الخير أن تهجد بعد هذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وإذا نظرنا إلى أن قيام الليل من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، وربما يكون فيها صلاح قوي بقلبه إذا قام في آخر الليل تهجد وحده بعيدا عن الرياء. قلنا رجحنا هذا. فإن قال قائل: كيف تجيزون لهذا الإنسان أن يأتي بعد إمامه بركعة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ قلنا: نجيز ذلك لأن هذا المأموم لم ينو الوتر، وإنما نوى إيش؟ نوى الشرك، فلن يخالف إمامه. إمامه نوى الوتر وهو نوى الشرك. ونظير ذلك المقيم يصلي خلف المسافر، فيصلي المسافر ركعتين، فإذا سلم قام المقيم فأتم أربعة، أتم أربعة هنا. فهذا يدل على أنه لا بأس إذا زادت صلاة المأموم على صلاة الإمام. وهذا الذي نوى، الذي دخل مع إمامه ناوي الشكر، صلاته زائدة على صلاة الإمام.
كيف يفهم من كلامك أن ومن كلام المصنف أن الوتر آخر يعني وقته إلى صلاة
الفجر؟ إلى الفجر
بعد أذان الفجر.
على رأي المؤلف
والصحيح
إلى طلوع الفجر.
إلى أذان الفجر
يعني. إلى طلوع الفجر مو أذان الفجر.
طيب لو طلع الفجر فعليه قضاء بعد صلاة يعني بعد طلوع الفجر.
أين
يكون
قضاء بعد ارتفاع الشمس؟
يكون
شفعا. يكون شفعا. نعم. بن داود
مثلا في انه قال من ترك النوافل كلها فانه صافي.
فانه ايش؟
صافي.
نعم.
يكتب يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي دخل فيدخل الجنه اذا فهو ذكر الفرائض
فقط. هل قال يكتب او قال ترد شهادته؟
لا يكتب.
يا الله فيها نظر. فيها نظر. الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وهذا لا يقتضي أن يكون فاسقا، لكن يقتضي أنه أن تهاونه بهذا الوتر الذي هو ركعة يدل على عدم مبالاته، وأنه رجل لا يستحق أن يكون شاهدا. نعم.
أي
صلاة آخر الليل مشهورة. نعم. يصير وقت إلى صلاة الفجر. نعم. وقت مشهور. شو قال
يعني
هذا يدل على وجود يوسف حتى بداية صلاة الفجر، لأن وقت مشهور. الرسول قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة
آخر الليل.
آخر الليل. فإذا كان آخر الليل معناها قبل الفجر. إيه الفجر مشهور لأن صلاة منتهية فتشهدها الملائكة، والملائكة يشهدون صلاة الفجر ويشهدون صلاة العصر، لأن الذين يتعاقبون فينا يشهدون الصلاتين. نعم.
حديث لو
ترى. حديث.
لا ترى في
عندك؟ لا سؤال خالد. ثلاثة. أنت؟ ايش عندك؟
خرج حديث لم يكن في ليلة.
نعم.
كلام في
ليلة. أي نعم. من الله هذا ثلاثة. عند من؟ من؟ ها؟ أنت؟ ما الأول؟ ما أخذ الطيب خليها.
وأما عدده فأقله ركعة لحديث أبي أيوب وأكثره 11 يسلم من كل ركعتين ويؤثر بواحدة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويؤثر بواحدة متفق عليه. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين لما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم. رواه الأثرم. فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله لئلا يخالفه. قال أحمد يعجبني أن يسلم في الركعتين وإن أوتر بثلاث لم يضيق عليه عندي. ويستحب أن يقف
لا يضيق عليه لأن سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ولا يكون إيثار بثلاث إلا إذا لم يكن بينهن تسليم. أما إذا سلم من ركعتين صار موترا بإيش بواحد. من يأخذ الحديث الأكرم
ويستحب أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد لما روى أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أبو داود. نواصل. وإن أوتر بخمس سردهن فلم يجلس إلا في آخرهن لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. متفق عليه. وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا بعد الثامنة ولم يسلم ثم جلس بعد التاسعة فتشهد وسلم وكذلك يفعل في السبع لما روى سعد بن هشام قال قلت لعائشة أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه فيتشوق ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. رواه مسلم وأبو داود. وفي حديثه أوتر بسبع ركعات لم يجلس فيهن إلا في الثالثة ولم يسلم إلا في السابعة.
صار عندنا الآن العدد 1 و3 و5 و7 و9 و11. الواحدة معروف لا يسلم إلا مرة واحدة. الثلاث له أن يسلم مرتين وله أن يسلم مرة واحدة. الخمس السنة لا يسلم إلا مرة واحدة ولا يشهد إلا مرة واحدة. السبع قيل إنه يجعلها كالخمس وقيل إنه يجعلها كالتسع فالأمر في هذا واحد. والتسع يسلم فيها واحدة لكن يتشهد مرتين بعد الثامنة وبعد التاسعة. نعم يمكن نأخذ الحمد في الشهر كله، الثالث في الثامنة نكمل في الشهر، وإذا كملت في الشهر صار في الحمد إنك حميد مجيد، صار في الدعاء. ويدل لهذا أنه قال في الشهر التاسع ثم سيحمد الله ويذكر ويدعو كالأول تماما. الظاهر أنه يصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ما تقع الرجال ما في خيار. نعم
شيخ بارك الله فيك، ورد حديث هو صحيح أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قاعدة في صلاة الليل.
نعم
ظاهره يا شيخ أليس يعني أن كلما صلى ركعتين سلم؟
لا
وحينئذ يا شيخ
يكون هذا مستثنى، يكون وتر مستثنى. واضح
شيخ؟
لأن يجوز أن يخفف من العموم. نعم إيه؟ يعني أذن الفجر وهو في أثناء الوتر يكمل ما في ذلك.
وأما القنوت فيه فمت
الأحاديث. نعم الحديث الأول أبي بن كعب. نعم من؟ نعم الأخير الأخير. نعم زيادة الليل
لكن الناس في شك كثير منهم ما يفرقون بين الوتر والتهجد
وصلاة الليل. كيف يفرق الشيء مثل ما قال حصل له؟ لأن ابن عمر في حديث ابن عمر الصحيحين قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى صلاة الليل، أما الوتر فلو شن آخر. نقف على التمثيل أنها أعلى من الساعه.
لكن يا شيخ حنا أحسن الله إليكم أقول أحسن الله إليكم حنا لا نزال نطالب العشر دقائق التي أخذت منا، الوقت 40 أي نعم يا شيخ
عندكم 40 لا ما نمشق لأداكم
40
40.
وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة، وعنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، لأن أبيا كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان ثم إني قنت ثم إني قنت. وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة، وعنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، لأن أبيا كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان ثم إني قنت. هو دعاء وخير.
إيه نعم هو يعني الدعاء
إيه ثم إني قلت هو دعاء وخير.
ثم قلت ولا قلت؟
أنا عندي قلت
حتى عندي قلت يعني أني فعلت بطموت يعني فعلت بطموت ثم علل ذلك فقوله هو دعاء وخير.
ثم إني قنت هو دعاء وخير، ولأن ما شرع في الوتر من رمضان شرع في غيره كعدده، ويقنت بعد الركوع لما روى أبو هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع رواه مسلم. ويقول في قنوته ما روى الحسن.
قنت بعد الركوع رواه مسلم. الذي يقرأ كلام المؤلف يقول إن هذا في قنوت الوتر وليس كذلك، بل هذا في قنوته في الفرائض لما كان يدعو على خوف. أما قنوت الوتر فإنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر، يعني من فعله. فهذا ابن عباس صلى معه في الليل ولم يذكر أنه قنت، وحذيفة بن اليمان وابن مسعود لم يذكر أنه قنت. ولهذا كان قنوت الرسول عليه الصلاة والسلام في الفرائض عند النوازل أصح مما يذكر عنه أنه قنت في الوتر. وأما الذين قالوا بأنه يوتر في النصف الأخير من رمضان فاستدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم. والأولى أن الإنسان يقنط أحيانا ويدعو أحيانا. أما القنوط فلأنه دعاء، ولأن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في قنوط الوتر، فألم اللهم اهدني هديت. وإذا ترك أحيانا بناء على ظاهر السنة في حديث ابن عباس وغيره فخير عليه، سيفعل أحيانا ويترك أحيانا. أما في رمضان فلو قيل بالمداومة عليه لكان خيرا، وذلك لأنه في حضور الناس واجتماع الكلمة واجتماع على إمام، فلا ينبغي أن يفوت هذه الفرصة إلا بدعاء، إلا إذا تركه يعني أحيانا لئلا يظن العامة أنه واجب كما هو الواقع. الواقع أن العامة يظنون أنه لا وتر بدون قنوت، حتى ان الامام اذا لم يخلص خرج يتحدثون والله اليوم امامنا ما اوفى، امامنا ما اوفى، بناء على ان القنوت هو الوتر. فينبغي احيانا ان يدع القنوت حتى يتبين الناس انه ليس بشرط.
ويقول في قنوته ما روى الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي. وقال لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وعن علي قال كان
علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي، حسن بن علي بن بنت الرسول. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله فيه بين فئتين من المسلمين، وهو أفضل من أخيه الحسين، لأن الرسول وصف بأنه سيد، وقال في الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة جميعا. ثم إن الرسول أثنى عليه بأنه بأن الله سيصلح به بين فئتين، والأمر كذلك، فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فحقنت بذلك دماء عظيمة كثيرة. علمه هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. قوله فيمن هديت هذه الجملة يراد بها التوسل إلى الله، أي في جملة من هديت، فكأن السائل يقول إنك هديت أناسا فاهدني معهم. والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق. وعافني فيمن عافيت، المراد بذلك عافة البدن وعافة القلب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880. ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية ست. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.